أيها الإخوة، هذا هو الشريط الخامس من التعليق على كتاب صلاة المسافرين وقصرها من صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه.
وهذا مرة وهذا مرة، يعني أحيانا يضطجع بعد الوتر وأحيانا يضطجع بعد ركعتي الفجر. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير.
في هذين الحديثين دليل على أن اللفظ كان لا تأتي للدوام بكل حال، بل الغالب أنها للدوام، يعني كان يفعل، الغالب أن هذا هو الأكثر وقد يتخلف كما هنا، وكما في قول كان يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين، كان يقرأ في الجمعة بسبح والغاشية. نقول هذا في دعاء على أن كان لا تفيد الدوام غالبا دائما بل غالبا. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان حاء وحدثناه أبو كريب قال حدثنا وكيع وأبو أسامة كلهم عن هشام بهذا الإسناد. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة بركعتي الفجر.
نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي أسامة قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر، ثم يصلي 2 ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ثم يصلي 2 ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح.
ظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 2 ركعتين بعد أن يوتر، فيعارض في ظاهره قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا. فقيل إن هذا من باب تعارض القول والفعل، وإذا تعارض القول والفعل قدم القول لاحتمال خصوصية الفعل. وقيل إن هاتين الركعتين لا تنافيان أن يكون آخر صلاته الوتر، وأنهما أي هاتين الركعتين بمنزلة الراتبة للفريضة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها رتبة أقل من رتبة الوتر حيث صلى جالسا والوتر صلى الله قائما. وإلى هذا يميل ابن القيم رحمه الله. ومن العلماء من قال إنه يفعل هذا مرة وهذا مرة، والأكثر أنه لا يصلي بعد الوتر شيئا، فيكون هذا من الأمور العارضة، والأمور العارضة لا تخرم القواعد العامة. نعم. نعم. توجيه ابن القيم يقول هاتين الركعتان بمنزلة الراتبة للفريضة. الفرائض مدى الظهر لها راتبة بعدها.
بالنسبة لهاتين الركعتين
بمنزلة الراتبة للفريضة فهي راتبة الوتر. فالركعتان وراتبة الوتر. نعم.
عندنا في البلاد يصلون في رمضان 4 ركعات ثم يجلسون ويقرؤون تسبيح معين.
اي
صحيح.
لا ما ليس صحيح، لكن اذا جلسوا للاستراحه لا باس ان يقرأوا القران او ان يلقي عليهم احد موعظه احيانا ما هو دائم. نعم.
قلنا في صلاته
صلى الله عليه وسلم
10 ركعات انه يصلي 6 ثم 5 وان الاولين هي ركعتين خفيفتين.
نعم.
شيخ،
اليس النبي عليه الصلاه والسلام بركعتين خفيفتين؟
امر وفعل.
فهل هذا تكون في كل صور او وتر؟ كل من اراد ان يتهجد في الليل فليسبقه بركعتين خفيفتين.
اذا لم نخرج من الاشكال.
ليش؟
تكون
13 ايضا 13 بالركعتين، وفي الحديث الاخر انها 13 بركعتي الفجر.
طيب اذا اوتر ب 11 ركعة.
نعم.
هل هذه محسوبة فيها ركعتين
اوليين
ام لا؟
لا ما تحسب.
اذا تكون 13
لكن 13 نقول حسبت مرة الركعتين الخفيفتين ومرة لم تحسب.
يقول
الشيخ 8 و5 13 منها ركعتان خفيفتان، وإذا واللفظ الثاني لا يزيد على 11 ركعة. صريح حصل.
إذا لم تحسبها
هي. لم تحسبها في اللفظ الذي اقتصرت على 11 لم تحسب الركعتين، وفي اللفظ الذي ذكرت 13 حسبتهما، بل حسبتهما. نعم.
وحدثني زهير.
نعم.
وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى قال سمعت أبا سلمة حاء وحدثني يحيى بن بشر الحريري قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام
قال حدثنا.
نعم. قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة أنه سأل عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أن في حديثهما 9 ركعات قائما يوتر منهن. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي لبيد قال أنه سمع أبا سلمة قال أتيت عائشة فقلت أي أمة أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كانت صلاته في شهر رمضان وغيره 13 ركعة بالليل منها ركعة الفجر. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة عن القاسم بن محمد قال سمعت عائشة تقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر، فتلك 13 ركعة. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق قال سألت الأسود بن يزيد عما حدثته عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان ينام أول الليل ويحيي آخره، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام، فإذا كان عند النداء الأول قالت وثب، ولا والله ما قالت قام، فأفاض عليه الماء، ولا والله ما قالت اغتسل، وأنا أعلم ما تريد، وإن لم يكن جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة ثم صلى الركعتين. حدثنا
في هذا الحديث فائدة وهي أنها أطلقت على الأذان النداء له، النداء الأول. فما هو النداء الثاني؟ الإقامة، الإقامة. وفي هذا دليل على وهم من توهم من بعض طلبة العلم أن قول الصلاة خير من النوم إنما تكون في الأذان الذي يكون في آخر الليل. قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أذنت الأول لصلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم، وهذا وهم، لأن الأذان الذي يكون في آخر الليل ليس للصبح، ولكنه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ليوقظ النائم ويرجع القائم. والأذان لصلاة الصبح لا يكون إلا بعد دخول وقتها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولا تحضروا الصلاة إلا بدخول الوقت. وهذا مما يدلنا على أن الإنسان يجب عليه أن يتثبت في الحكم حتى يجمع الأدلة من جميع جهاتها، لا يتعجل، لأنهم ظنوا أن قوله إذا أذنت الأول لصلاة الصبح ظنوا أن هذا هو النداء الذي يكون في آخر الليل، ويسميه العامة الأذان الأول. لكن هذا الأذان ليس مشروعا فيما يظهر من السنة إلا في رمضان، حيث كان بلال يؤذن بليل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وفيه أيضا دليل على صراحة الصحابة، حيث قالت عائشة وهي ذات شأن في هذا الأمر إن كانت له حاجة إلى أهلي قضى حاجته، يقول وأنا أعلم ما تريد. نعم، وأنتم أيضا تعلمون ما تريد.
نعم،
كلنا يعلم ما تريد، لكنها كنت عن ذلك بالحاجة. وفيه أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يثب وثوبا عند القيام من النوم، يعني يقوم بسرعة، لأنه إذا قام بتباطؤ إيش؟ رجع فنام. وكثير من الناس إذا قام بتباطؤ حتى لو سمع منبه الساعة، نعم، إذا قام بتباطؤ وسمع منبه الساعة صار بين اليقظة والنوم ثم غفى، أو ربما تسلط فأسكت المنبه. نعم، ولكنه إذا قام بقوة ووثوب طار عنه النوم. ولعلكم تجربون هذا الليلة إن شاء الله حتى تخبرون عن النتيجة غدا، وبهذا ينتهي الوقت. كيف؟
الذي يقوله يعني
عند
بعد
أن يثب. ما شاء الله، الحمد لله. أنت جربت ذلك؟ أيضا جربوا أنتم. عاد هذا ما ركبت الساعة مبكرة.
أنا ما ركبت الساعة.
هذا ما في شيء.
ما هو؟ لا المهم بس أن الإنسان يقوم بقوة ونشاط، ما يقدر يتمغط بفراشه يقول الله مبكرين طلع الساعة شيف الساعة وما أشبه ذلك. الحمد لله، هذا من التوفيق، هذا من توفيق الله أنك وفقك الله للعمل بالسنة وأنت لا تضيع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن زريق عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر. حدثني هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن
حدثنا حدثني حدثني
حدثني هناد بن السري.
نعم.
قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق قال سألت عائشة عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يحب الدائم. قال قلت أي حين كان يصلي؟ فقالت كان إذا سمع الصارخ قام فصلى. حدثنا أبو كريب قال أخبرنا قال أخبرنا ابن بشر عن مسعر عن سعد عن أبي سلمة عن عائشة قالت ما ألفى رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر الأعلى في بيتي أو عندي إلا نائما. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ونصر بن علي وابن أبي عمر قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن ابن أبي عتاب عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا أوتر قال قومي فأوتري يا عائشة. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت.
في هذه الأحاديث دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي جماعة في أهله بل كان يصلي وحده فإذا قارب الفجر وبقي الوتر أيقظ عائشة رضي الله عنها فأوترت ولم يقل أوتر بها. وعلى هذا فلو سألنا سائل هل الأفضل أن أصلي مع أهل جماعة في الليل أو أن يصلي كل واحد منا وحده؟ قلنا بالثاني، كل واحد يصلي وحده، لكن لا بأس أن يصلي الإنسان صلاة الليل جماعة أحيانا كما مر علينا في قصة عبد الله بن مسعود حذيفة بن اليمان وغيرهم. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا
وفي الحديث أبو بكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يواظب على الاضطجاع بعد ركعتي الفجر لأنها تقول إن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. فإن هذا التقسيم يدل على أنه حال تحديثها ليس مضطجعا، ولو قالت وإلا نام لقلنا يمكن أن يحدثها وهو مضطجع. لا، يعني لا ينبغي أن جماعة من الشباب أو من غير الشباب يخصصون ليلة معينة بالقيام. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تخصوا ليلة يوم الجمعة بالصيام ولا ليلة بقيام فليس دليلا على أن غيرها يجوز تخصيصه، لكن لما كانت النفوس ترغب في العمل الصالح في يوم الجمعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيصه. ثم تخصيصها بكونها جماعة أبلغ في كونه بدعة. نعم. أحسن
الله إليك، هل الاضطجاع بعد فقط أي الفجر في البيت أم المسجد؟
لا، في البيت.
البيت فقط.
إيه نعم، يعني الرسول كان يضطجع في بيته. نعم. سليم.
نعم. من قال إن الوتر سنة في له قيام الليل.
نعم.
والرسول صلى الله
عليه وسلم. لا، سنة ولا واجب. يقول واجب. نعم.
لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يكتب عائشة هو مفهوم الحديث إنه ما تقوم الليل مثل الرسول صلى الله عليه وسلم.
إيه نعم. يقاضي للجتبع السنة. من أجل أن تفعل السنة.
نعم. ما في شك،
لا اشكال فيه ان الوتر من اهم التطبعات.
ثلاث
بعد الاضطجاع مما قدم المسجد يصلي ركعتين او يجلس.
كيف؟
حينما يصلي ركعتين
في البيت ثم يضطجع
يصلي ركعتين،
يصلي ركعتين تحية المسجد. اما الراتبة فقد انتهت. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي يعفور واسمه واقد ولقبه وقدان حاء. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش كلاهما عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عائشة قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. حدثني علي بن حجر قال حدثنا حسان قاضي كرمان عن سعيد بن مسروق عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة أنها قالت كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قالت.
نعم.
قالت.
قالت كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى آخر الليل.
وهذا يدل على أن الوتر يجوز في أول الليل وفي آخره وفي وسطه. لكن جاءت الأدلة بالتفصيل، وهو أن من كان يطمع أن يقوم من آخر الليل فليجعله في آخر الليل، ومن خاف أن لا يقوم فليوتر قبل أن ينام. وهذا هو التفصيل. نعم نعم.
نعم.
لأن عائشة رضي الله عنها اشتهرت بالرواية عنها، ولهذا هي من أكثر الصحابة رواية. لا عندهم، ولا يلزم من كون الإنسان عنده علم من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وحياة الرسول أن تكثر الرواية عنه. نحن نعلم أن أكثر الناس رواية أخذا عن رسول الله من؟ أبو بكر، صاحبه حضرا وسفرا في غزواته وفي جميع أحواله، ومع ذلك النقل عنه قليل لأنه لم يتفرغ يحدث الناس. أما عائشة رضي الله عنها فقد تفرغت وحدثت الناس واتصل الناس بها فكثرت الرواية عنها. نعم. لا، يعني لو قسم صلاة الليل إلى نعم جعل بعضها قبل أن ينام والبعض بعد أن يستيقظ فلا بأس. نعم. من؟
مر معنا في حديث وصل حتى ظنت أنه أروراسة.
نعم.
في هذا معنى.
حتى يظن أنه قد أر.
نعم. طيب هل نأخذ عليه ونرتب عليه أحكام مع أنه ربما يعني لم تكسر التعبير أو لم تكسر هذه الكلمة؟ فمرت على ذلك.
الرد على هذا أنها تقول حتى إذا ظن أنه أروى بشرته، لأن الإسباغ يكفي الظن، وهي ذكرت ذلك حتى يتبين للناس أن الإسباغ ليس أمرا لا بد أن يصل فيه إلى اليقين، لأن هذا صعب على الناس. نعم.
يجوز الإنسان أن يقتصر على الوتر.
إيش؟
يجوز الإنسان أن يقتصر على الوتر.
ثلاثة. نعم.
باب جامع صلاة الليل ومن نام عن باب جامع صلاة الليل
نعم.
ومن نام عنه أو مرض. حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا محمد بن إيش ساقط
بن أبي عدي
بن أبي
عدي
حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن زرارة أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقارا له بها فيجعله في السلاح والكراع ويجاهد الروم حتى يموت. فلما قدم المدينة لقي أناسا من أهل المدينة فنهوه عن ذلك وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال أليس لكم في أسوة. فلما حدثوه بذلك راجع امرأته وقد كان طلقها وأشهد على رجعتها. فأتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من؟ قال عائشة فأتها فاسألها ثم أتني فأخبرني بردها عليك. فانطلقت إليها فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها فقال ما أنا بقاربها لأني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيهما إلا مضيا. قال فأقسمت عليه فجاء. فانطلقنا إلى عائشة فاستأذنا عليها فأذنت لنا فدخلنا عليها فقالت أحكيم؟ فعرفت فقال نعم. فقالت من معك؟ قال سعد بن هشام. قالت من هشام؟ قال ابن عامر. فترحمت عليه وقالت خيرا. قال قتادة وكان أصيب يوم أحد. فقلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ألست تقرأ القرآن؟ قلت بلى. قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قال فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت ثم بدا لي. فقلت أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت بلى. قالت فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. قال قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي 9 ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي 2 بعدما يسلم وهو قاعد فتلك 11 ركعة يا بني. فلما سن نبي الله صلى الله عليه
وسلم
فلما سن
أسن
فلما أسن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر 7 وصنع في 2 مثل صنيعه الأول فتلك 9 يا بني. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا صلى ليلة إلى الصبح ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. قال فانطلقت إلى ابن عباس فحدثته بحديثها فقال صدقت لو كنت أقربها أو أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني به. قال قلت لو علمت أنك لا تدخل عليها ما حدثتك حديثها.
رضي الله عنه.
الألفاظ الفضح
من الشرع
يعني لا قصدي نكمل.
نعم. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه طلق امرأته ثم انطلق إلى المدينة ليبيع عقاره فذكر نحوه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه قال انطلقت إلى عبد الله بن عباس فسألته عن الوتر وساق الحديث بقصته وقال فيه قالت من هشام؟ قلت ابن عامر. قالت نعم المرء كان عامر أصيب يوم أحد. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام كان جارا عن سعد عن أن سعد بن هشام كان جارا له فأخبره أنه طلق امرأته واقتص الحديث بمعنى حديث سعيد. وفيه قالت من هشام؟ قال ابن عامر. قالت نعم المرء كان أصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وفيه فقال حكيم بن أفلح أما إني لو علمت أنك لا تدخل عليها ما أنبأتك بحديثها. حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد جميعا عن أبي عوانة قال سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من الليل 12 ركعة. نعم. صلى من النهار 12 ركعة. وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام الأنصاري عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. قالت وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان. حدثنا محمد بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب حاء وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله أخبراه عن عبد الرحمن بن عبد القارئ قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل.
القاري ليس من القراءة ولكنه من القارئ، ولهذا يقال القاري أو القارية ولا يقال القارئ. على كل حال هذا الحديث إن شاء الله سنتكلم عليه في الدرس القادم لأن فيه مسائل مهمة، ومنه هذا العتاب العجيب، يقول لو كنت أعلم أنك لا تدخل عليه ما حدثت. نعم.
ليش قال كذا؟
إيش؟ يعاتب يقول كيف ما تدخل على أم المؤمنين؟ لو كنت أعلم ما حدثك بحديثه. محمد بن مثنى العنزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى
جامع
صلاة الليل ومن نام عنه أو مريض. حدثنا محمد بن مثنى العنزي قال حدثنا محمد بن أبي علي عن سعيد عن قتادة عن زرارة أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقارا له بها فيجعله في السلاح والكراع ويجاهد الروم حتى يموت. فلما قدم المدينة لقي أناسا من أهل المدينة فنهوه عن ذلك وأخبروه.
ولاحظوا أن في بعض الروايات أنه طلق أهله وأراد أن يتبتل ويدع الزواج ويخرج يجاهد في سبيل الله، وهذا اجتهاد منه، والاجتهاد قد يصيب وقد يخطئ.
نعم.
وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة النبي الله صلى الله عليه وسلم، فنهاه النبي الله صلى الله عليه وسلم وقال: أليس لكم في أسوة؟ فلما حدثوه بذلك راجع امرأته وكان قد طلقها وأشهد على رجعتها، فأتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من؟ قال: عائشة. فأتها فاسألها ثم أتني فأخبرني بردها عليك.
نعم. في هذا دليل على أنه ينبغي للعالم أن يدل على من هو أعلم منه، إما مطلقا أو في هذه المسألة بعينه. فابن عباس لما سأله سعد بن هشام بن عامر عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم دله على من هو أعلم منه، وهي عائشة رضي الله عنها. فعائشة وجميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم في السر، أي فيما يفعله في بيته، لأن الذين خارج البيت لا يطلعون عليه. وفيه أيضا دليل على جواز وصف الإنسان بالأعلم، فيقال أعلم الناس، لكن لا يقال على سبيل الإطلاق، لا يقال أعلم الناس مطلقا، بل أعلم الناس في الفرائض، أعلم الناس في الصلاة، أعلم الناس في أحكام الطهارة، أعلم الناس في أحكام الحج وما أشبه ذلك، فيقيد، لأن العلم المطلق لمن؟ لله رب العالمين عز وجل، أما المخلوق فعنده علم مقيد. ولهذا قال رضي الله عنه: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا دليل على الحكم بغلبة الظن، لأن ابن عباس لم يناقش كل عالم في الأرض حتى يتبين له أن عائشة أعلم، لكن هذا هو الذي يغلب على الظن. والخطاب بغلبة الظن جائز، حتى اليمين على غلبة الظن جائز. أليس الرجل الذي جامع زوجته قال: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، أقسم أنه ما بين لابتيها أي المدينة أهل بيت أفقر منه. ولو سألنا سائل قال: هل الرجل مشى على كل بيت وعسه ونظر ما فيه؟ لقلنا لا، لكن على غلبة الظن. فدل هذا على أنه يجوز أن يحلف الإنسان على غلبة الظن، وحينئذ إذا تبين الأمر على خلاف ما حلف عليه فهل يحنث؟ لا، إن كان في الماضي فلا وواضح، إن كان في المستقبل ففيه خلاف. مثال ذلك لو قال: والله إن فلانا قدم إلى البلد أمس، وتبين أنه لم يقدم، فهل عليه يمين؟ هل عليه كفارة قصدي؟
لا كفارة.
أجيب، ليس عليه كفارة. طيب، ولو قال: والله ليقدمن زيد غدا فلم يقدم، عليه كفارة؟ ها؟ يرى بعض العلماء أن عليه كفارة، والصحيح أنه لا كفارة إذا كان مراده الإخبار، إذا كان مراده الإخبار، قال: والله ليقدمن غدا، يخبر بذلك، وهذا بناء على غالب ظنه، ولكن لم يقدم، نقول: لا شيء عليك، لأنك حلفت على غالب ظنك وقد صدقت، فإن هذا هو غالب ظنك. أما لو أراد الفعل بحيث يكون هذا الرجل له سلطة على الغائب ويقول: والله ليقدمن فلم يقدم، فعليه كفارة، عليه كفارة. عرفتم الفرق؟ ما عرفتم الفرق؟ إذا قال: والله ليقدمن زيد غدا، وزيد ما بينه وبينه علاقة، لكنه يغلب على ظنه أنه يقدم غدا فلم يقدم، ها، عليه كفارة؟ لا عليه، ليس عليه كفارة، ليس عليه كفارة. لماذا؟ لأنه لم يحنث، هو إنما حلف بناء على ما في قلبه، وهو إلى الآن وإلى غد وإلى بعد غد وهو يقول هذا الذي في قلبه. إذن عليك كفارة ولا لا؟ ما عليك كفارة، واضح. لكن لو كان زيد عبدا له، عبدا للحالف، قال والله ليقدمن غدا، يريد أن يلزمه حتى يقدم ولكنه لم يقدم، عليك كفارة ولا لا؟ عليك كفارة، عليه كفارة، لأن حلفه الآن يريد الإلزام بالحضور غدا. ونظير ذلك ما حدثتكم به سابقا، أن الإنسان لو قال والله لأفعلن كذا غدا بناء على ما في قلبه من الجزم ولم يفعل، نعم، ولم يقل إن شاء الله، ولم يقل إن شاء الله، لا، فإنه لا يأثم ولا يكون مخالف لقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، لأنه إنما إيش؟ أخبر عما في نفسه وعن عزيمته. أما لو قال والله لأفعلن غدا كذا يريد الفعل، فهنا نقول لا تقل هكذا إلا أن تقرنه بالمشيئة، شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. انتبهوا للفروق الدقيقة هذه، لأن كثيرا من الناس لا يتفطن للفروق الدقيقة فيظن أن الأحكام لا تختلف، والحكم يختلف عند أدنى شيء. وحجاج يقول إنه انتهى الوقت، وإلى الدرس القادم إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وحدثنا زهير 515
الباب نعم. طيب
اقرأ
باب
جامع صلاة الليل ومن نام عنه او مرض. حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن عدي
ابن ابي. عندكم ابي؟
قال حدثنا محمد بن ابي عدي عن سعيد عن قتادة عن زرارة ان سعد بن هشام بن عامر اراد ان يغزو في سبيل الله، فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقارا له بها فيجعله في السلاح والكراع ويجاهد الروم حتى يموت. فلما قدم المدينة لقي أناسا من أهل المدينة فنهوه عن ذلك، وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال: أليس لكم في أسوة؟ أليس لكم في أسوة؟ فلما حدثوه بذلك راجع امرأته وقد كان طلقها وأشهد على رجعتها، فأتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا القطع من الحديث فيها فوائد، منها أنه لا ينبغي للإنسان أن يبيع ملكه أو يتخلى عنه بهبة أو غيرها أو أن يطلق زوجته ليجاهد في سبيل الله، لأن الصحابة نهوا عن ذلك وأخبروا أن ستة نفر أرادوا أن يفعلوا هذا، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أليس لكم في أسوة؟ ومنها أنه لو فعلها فينبغي له أن يسترجعه إن أمكن، مثل طلاق امرأته، فإنه طلق امرأته ليتفرغ للجهاد في سبيل الله، ولما ذكروا له ذلك رجعه. ومنها الإشهاد على الرجعة، وهذا ما أمر الله به في قوله: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. يعني لو طلق الإنسان امرأته طلاقا لا تبين به ثم أراد أن يراجعها فله ذلك، ولكن يشهد لقول الله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وهل يشترط رضا المرأة في المراجعة؟ لا يشترط، لا يشترط. ولكن هل يشترط لجواز رجعته أن يريد إصلاحا؟ ظاهر القرآن أنه شرط، لقوله: وبولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وأنه لو أمسكها ضرارا فإنه حرام عليه. أما كون الرجعة تصح أو لا تصح فهذا ينبغي أن يرجع فيه إلى القاضي، ولو حكم قاض بعدم صحتها لكان له وجه، لأن الله اشترط بالأحقية أن يريد إصلاحه، ونهى أن يمسكوهن ضرارا لما في ذلك من العدوان. ومعلوم أنه إذا فعل ذلك أي راجعها إضرارا بها لا إصلاحا فإنه قد شابه أهل الجاهلية الذين كانوا يطلقون المرأة، فإذا شارفت على انقضاء العدة راجعوها ثم طلقوها، فإذا شارفت على انقضاء العدة الثانية راجعوها ثم طلقوها، فإذا شارفت على الثالثة راجعوها ثم طلقوها، وهكذا ظلما وعدوانا. فقيد الله عز وجل ذلك بثلاث مرات فقط وبعدها لا رجعة. أما ثم طلقوها، فإذا شارفت على انقضاء العدة الثانية راجعوها ثم طلقوها، فإذا شارفت على الثالثة راجعوها ثم طلقوها، وهكذا ظلما وعدوانا. فقيد الله عز وجل ذلك بثلاث مرات فقط وبعدها لا رجعة. أما الإشهاد فقد اختلف العلماء في شرط الإشهاد على الرجعة، فمنهم من قال إنها لا تصح الرجعة إلا بإشهاد، وأن الإنسان لو راجع زوجته فيما بينه وبينها فإن رجعته لا تصح، لأن الله قال: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. ولكن الصحيح أن الإشهاد ليس بواجب ولكنه سنة، لما يترتب على تركه من النزاع والخلاف فيما لو حصل سوء تفاهم بين الرجل والزوجة. فالإشهاد سنة وليس بواجب. أما الإشهاد على عقد النكاح فقد اختلف العلماء فيه أيضا، هل هو سنة يكفي عنه إعلان النكاح أو شرط لا بد منه؟ على قولين في المسألة، واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا بد من الإشهاد أو الإعلان، وأن أحدهما يكفي عن الآخر، وتوقف فيما لو حصل إشهاد بلا إعلان هل يصح أو لا. نعم.
أقرأ.
نعم.
فأتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من؟ قال: عائشة. فأتها فاسألها ثم أتني فأخبرني بردها عليك. فانطلقت إليها فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها فقال ما أنا بقاربها لأني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيهما إلا مضيا قال فأقسمت عليه فجاء فانطلقنا إلى عائشة فاستأذنا عليها فأذنت لنا فدخلنا عليها فقالت أحكيم فعرفت فقال نعم فقالت من معك فقال سعد بن هشام قالت من هشام قال ابن عامر فترحمت عليه وقالت خيرا قال قتادة وكان أصيب يوم أحد فقلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألست تقرأ القرآن قلت بلى قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن قال فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت ثم بدا لي فقلت أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ألست تقرأ يا أيها المزمل قلت بلى قالت فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة.
في هذا أيضا في هذه القطعة دليل على أنه ينبغي الإنسان إذا سئل عن شيء وفي المكان من هو أعلم منه به أن يحيل عليه، وهذا من دأب السلف رحمهم الله، إذا سئل الإنسان فإنه لا يتعجل بل يحيل الأمر إلى من هو أعلم. ولا شك أن هذا من تمام النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وإذا قارنت بين هذا المنهج ومنهج بعض الناس اليوم عرفت الفرق العظيم، فإن بعض الناس اليوم يتعجل الإفتاء فتجده لم يدرك من العلم إلا قليلا ومع ذلك ينصب نفسه لإفتاء المسلمين. ومن المعلوم أن المستفتي سوف يعتقد أن ما أفتي به هو دين الله، فيكون هذا الرجل الذي تسرع بدون أن يتأكد يكون قد قال مع الله ما لا يعلم وأضل عباد الله. ومن فوائد هذا الحديث الثناء على عائشة رضي الله عنها بالعلم، حيث وصف ابن عباس بأنها أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها من فوائد هذا الحديث تبعض العلم، أن الإنسان قد يكون في مسألة ما من أعلم الناس وفي أخرى يكون جاهلا، لأنه قال أعلم الناس بوتر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا هو الواقع. تجد بعض الناس يدرك علم الفرائض إدراكا قويا لكنه في المسائل الفقه الأخرى يكون ضعيفا، أو يدرك علما في العبادات لكنه في المعاملات ضعيف، أو في المعاملات وهو في العبادات ضعيف، وذلك لأن الإنسان قاصر لا يمكنه الإدراك في كل العلوم، اللهم إلا أن يكون ذلك من باب الكرامات، فربما يمن الله على بعض العباد بأن يدرك الكثير من العلوم. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان يستصحب من يرى أنه أقرب إلى إقدامه على العمل، يعني من يرى أنه أقرب إلى إقدامه في العمل لأجل أن ينشطه ويكون عونا له. فلو فرض أنك تريد أن تخاطب ملكا أو كبيرا من القوم وتستحي أن تذهب إليه وحدك أو تخشى أن لا يرفع بك رأسا واستصحبت أحد من الناس فلا بأس بها. لا يقال إن هذا الرجل استعان بغير الله، لأن نقول الاستعانة بغير الله فيما يقدر عليه المعين جائزة، كما دل على ذلك كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها جواز الإقسام على الغير، من أين يؤخذ؟ من كونها أقسم على صاحبها أن يذهب معه. ولكن هل هذا على إطلاقه، أي جواز الإقسام على الغير أن يفعل فعلا أو يدع شيئا؟ نقول فيه تفصيل. إن كان في ذلك إحراج على الغير أو إشقاق عليه فلا ينبغي أن تقسم، لأن هذا إيذاء له، وقد نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يؤذي بعضهم بعضا. أما إذا كان لا يضره وليس فيه حرج عليه، وأنت واثق من أنه سوف ينقاد لقسمك براحة وانشراح فلا بأس. لكن هل يجوز أن تستقسمه في كل شيء حتى في أحواله الخاصة؟ لا، لأن هذا من الإشقاء والعناد. لقوا والله أنت تخبرني وش اللي حدث بينك وبين أهلك، لا يجب عليك أن تخبر لو أقسم ولو سأل بالله. بل في مثل هذا الحال انصحه وعظه وقل إن هذا حرام عليك أن تسألني بالله أن أبدي أسرار بيتي وأهلي، لأن هذا من الخطر. ومنها الترحم على الميت. نعم، قبل ذلك منها أيضا أنه ينبغي للإنسان إذا أتاه من يعرف ومن لا يعرف أن يسأل عن من لا يعرف، لأنه قد يكون صديقا للوافد عدوا للمضيف، فيتلقف الأخبار وينشر الأسرار ويقوم بالإضرار. فأنت اسأل من الذي معك حتى تعرف أنه صديق أو عدو، لأن عائشة قالت له من معك. ومنها أيضا السؤال عن المبهم، من فوائد السؤال عن المبهم، يعني إذا اشترك اسماني فإنه، ولكن أشكل عليك لأن المسمى بهما اثنان، فاستفهم حتى تكون على بصيرة، لأنها لما قال سعد بن هشام قالت من هشام، تعرف أنه هشام الذي في نفسها أو هشام آخر. ومن فوائد هذا الحديث الثناء والدعاء على الميت إذا كان أهلا لذلك، لأن عائشة رضي الله عنها ترحمت عليه وأثنت عليه خير. فإذا ذكر عندك ميت وأنت تعرف أنه من أهل الخير فترحم عليه وأثنى عليه خير. أما كونك تترحم عليه فهو بحاجة إلى ذلك، لأنه أحوج ما يكون إلى العمل الصالح والدعاء الصالح في حاله. وأما كونك تثني عليه خيرا فمن أجل أن تزرع محبة الناس له، وإذا أحبوه فإنهم سوف يدعون له بالخير بالرحمة والمغفرة. ومن فوائد هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم من سلف هذه الأمة على معرفة خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سأل عائشة عن خلق الرسول، لأنه كان أصل سؤاله عن إيش؟ عن الوتر، لكن سأل عن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل أن يتأسى به. ولهذا أحثكم على أن تحرصوا على معرفة أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام وسيرته حتى تتأسوا به لما في ذلك من قوة الإيمان وقوة محبة الرسول عليه الصلاة والسلام والثواب. ومن فوائد هذا الحديث إحالة السائل على ما يعلم دون الإجابة المعينة التي سأل عنها، لأن هذا الرجل سأل عن خلق الرسول وهي أحالته إلى شيء يعلمه وهو القرآن. فإذا سألك إنسان عن شيء وأحلته على شيء يعلمه من أجل أن تثيره على أن يستنبط الحكم هو بنفسه كان في ذلك إجابة وتعليم. ومع كونه إجابة وتعليم، مع كونه إجابة وتعليما، هو أيضا تربية حتى تعود الإنسان أن لا يسأل إلا عن شيء يخفى عليه حقيقة، لأن بعض الناس يسأل عن مسألة كل يعرفها ولا تحتاج إلى سؤال، لكن إذا أحلته على القرآن أو على الحديث وقلت ألست تقرأ كذا، ألم يبلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا فيه فائدة، بل ثلاث فوائد: الإجابة والعلم والتربية. ومن فوائد هذا الحديث أن خلق النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن، يتخلق بالأخلاق التي دل عليها القرآن وحث عليها، ويبتعد عن الأخلاق التي حذر منها القرآن. ووالله لو أننا مشينا على هذا وراجعنا القرآن بتأمل وتدبر وأخذنا بالأخلاق التي فيه، سواء كانت مما يدعو القرآن إلى فعلها أو إلى تركها، لحصل لنا خير كثير. لو أننا أخذنا كلمة واحدة وهي قوله تبارك وتعالى: مانا على المؤمنين بأنهم كانوا متفرقين، ولكن الله تعالى ألفهم وربط بينهم بالأخوة، لو أخذنا في هذا واستعملنا مقتضى هذا الحكم لحصل لنا خير كثير. لكننا نقرأ القرآن وكأننا نقرأه للتعبد فقط أو حصول الأجر. ومن فوائد هذا الحديث بعد أن كان القرآن نعم فهمت أن أقوم ولا أسأل أحد عن شيء حتى إيش؟ حتى أموت. ثم بدا لي فقلت في نفسي فقلت أنبئني عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا شيء مستغرب، لأنه أصلا جاء للسؤال عن الوتر، لكنه كأنه رأى أن ما قدمه أهم ثم جاء به ثم سأل عنه. ثم ذكرت أن الله تعالى افترض على هذه الأمة قيام رمضان قيام الليل ثم نسخ، ففي هذا جميع على إثبات النسخ، وأنه قد يكون في سورة واحدة. والنسخ هو نقل الحكم إلى حكم آخر بدليل من الكتاب والسنة، وينقسم انقسامات متعددة. تارة يكون نسخ في الحكم دون اللفظ، وتارة في اللفظ دون الحكم، وتارة في اللفظ والحكم، هذه ثلاثة أقسام. وتارة إلى بدل أخف، وتارة إلى بدل مساوي، وتارة إلى بدل أثقل، وتارة إلى غير بدل. كل هذا على حسب ما تقتضيه الحكمة، حكمة الله عز وجل. فمن النسخ إلى غير بدل. نضرب مثال نسخ إلى غير بدل.
القنوت على قول بعضهم.
إيش؟
على قول بعضهم القنوت.
القنوت؟
القنوت الفجر قالوا نسخ.
لا لا هذا مثلا نفس الذي معنا الآن.
قوله تعالى الصدقة.
نعم. نعم.
هذه
إلى غير بدل. وبعض العلماء يقول هذه نسخة إلى بدل لأنه قال فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. مما نسخ إلى بدل أخف. ما هي في مصابرة العدو؟ فرض الله أن يصابر الواحد عشرة ثم نسخه إلى أن يصابر اثنين. ومن ذلك أيضا في الصيام كان الرجل إذا صلى العشاء أو نام ولو قبل العشاء لازمه الإمساك إلى الغد إلى غروب الشمس من الغد فنسخ ذلك وخفف وصار الإنسان يأكل ويشرب إلى أن يطلع الفجر ثم يصوم إلى الغروب. النسخ إلى بدل مساوي. القبلة نسخت من نعم من بيت المقدس إلى الكعبة وهي بالنسبة للمكلف سواء سواء هذا أو هذا. إذن النسخ ثابت في القرآن والسنة وواقع خلافا لمن أنكره وقال إنه لا يمكن النسخ لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا مبدل لكلماته والنسخ تبديل. ولكنه أخطأ لأن قوله لا مبدل لكلماته يعني أنه لا أحد يبدلها. أما إذا بدلها هو سبحانه وتعالى فقد قال الله تعالى وإذا بدلنا آية ما كان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتري. ثم سألها عن الوتر فيستفاد منها أيضا أنه يجوز السؤال عن الأعم والسؤال عن الأخص. والوتر ذكرت رضي الله عنها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر فقالت كنا نعد له سواك وطهورة إيش؟ فيبعث الله تعالى ما شاء. اقرأ يا خالد.
قال قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وفى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني. فلما سن نبي الله
أسن. لما أسن
فلما أسن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع
وأخذ اللحم نعم أخذ اللحم. طيب ناوي وش يقول فيها؟
يقول أنا عندي وفي بعض النسخ وأخذ اللحم وهما متقاربان والظاهر أن معناه كثر لحمه.
نعم المشهور أخذه اللحم يعني كثر عنده. نعم.
وأخذه اللحم أوتر بالسبع، وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول، فتلك تسع يا بني. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم
في هذه القطعة من الحديث خدمة المرأة زوجها حتى فيما لا يتعلق بالعشرة بينهما، لأن خدمة المرأة زوجها فيما يتعلق بالعشرة كإصلاح الفراش وما أشبه ذلك أمر معلوم وهو من مصلحة الجميع، لكن هي أيضا تخدمه فيما يتعلق بمصالحه الخاصة، كما كانت عائشة رضي الله عنها تعد له طهوره وسواكه. وفي أيضا من فوائده عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالتسوك، وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يعني يدلكه ويغسله. ومن فوائد هذا الحديث، هذا القطع من الحديث، الإيتار بالتسع يكون بتشهدين، التشهد الأول بعد الثامنة والأخير بعد التاسعة. وفيه أيضا تخصيص قول الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أخشى أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وبعض أهل العلم يقول لا تخصيص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين صلاة الليل والوتر، فقال مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح صلى واحدة، وعلى هذا فلا تخصيص، ويكون الوتر له حكم خاص، فيوتر الإنسان بأكثر من ركعتين، وهذا هو الأقرب. وعليه فإذا صلى الإنسان ركعتين 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 ثم أتى بواحدة صار الوتر هو الواحدة فقط، وما قبلها صلاة الليل. وإن أتى بخمس أو سبع أو تسع فهو وتر. ومن فوائده، ومن فوائد ذلك أن الإنسان إذا عمل عملا ثم حصل له مشقة فيه لكبر أو مرض أو غير ذلك فلا بأس أن يقصره ويقتصر على بعضه، لأنها قالت لما أسن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الوتر سبعا، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل عملا أثبته، لكن إذا تخلف هذا الإثبات لعذر فلا بأس. ومنها أيضا من فوائد هذا الحديث هذه القطعة صلاة ركعتين بعد أن يسلم من الوتر، وهاتان الركعتان اختلف فيهما العلماء رحمهم الله، فقال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله أحيانا، وأن أكثر وتره لا صلاة بعده. وقال بعض العلماء بل هاتان الركعتان بمنزلة الراتبة لصلاة الفريضة، والدليل على هذا أنه كان يصليهما جالسا حتى لا يلتحقا بالوتر قائما، بمعنى أنهما يكونان أدنى منه، كما أن الراتبة في الفريضة أدنى من الفريضة. والذي يظهر والله أعلم أن يقال يفعل هذا أحيانا، لأن حديث ابن عباس في بيتوتته عند ميمونة لم يذكر هاتين الركعتين، وكذلك قول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا هذا عام وهي سنة قولية، لكن إن فعل ذلك أحيانا بأن صلى ركعتين جالسا بعد الوتر فلا حرج ولا ينكر عليه. نعم. على ايش؟ من اين؟ يعني ما هو في احتمال أنها قالت أحكيم أنت، لأنه اشتبه عليه، لأن الإنسان إذا طال غيابه عن صاحبه ربما يتغير. ما نكمل يا جماعة عشان ما نعيد مرة ثانية، نكمل.
وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. ولا أعلم نبي الله صلى الله،
هذا فيه أيضا دليل على أن الإنسان إذا غلبه النوم عن قيام الليل فإنه يصلي ما كان يعتاد، لكن لا يختمه بالوتر، لأن الوتر قد فات وقته. اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا وقد انتهى الليل، لكنه يقضي ما كان يعمله في ليله بدون وتر. نعم.
ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه.
طيب، وفي أيضا حديث أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد يغلبه النوم وقد يغلبه الوجع، مما يدل على أن خصائص البشرية ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى الصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. قال: فانطلقت إلى ابن عباس فحدثته بحديثها، فقال: صدقت، لو كنت أقربها أو أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني به. قال: قلت: لو علمت أنك لا تدخل عليها ما حدثتك حديثها.
طيب، فيها أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشق على نفسه، لم يقرأ القرآن كله في ليلة واحدة، وأدنى ما أذن فيه 3 أيام قراءة القرآن، إلا أن بعض السلف استثنى من هذا أيام رمضان، فقد كانوا يقرؤون القرآن كله في يوم وليلة، لأن هذا هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، فكان للقرآن فيه خصيصة ليست في غيره. ومنها أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي ليلة إلى الصبح، وهذا حسب علمي، مع أن الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه في العشر الأواخر كان يحيي الليل كله. فإما أن يقال إن مراد عائشة ما عدا رمضان، وقد يقال إنها لم تعلم، وهذا احتمالين، وقد يقال إنها تريد ما أحيى الليل كله بالصلاة، وذلك لأن القيام في رمضان في الليالي لا بد للإنسان من أن يتوضأ ويتهيأ للصلاة، وليس من حين أن يصلي العشاء يشرع في صلاة الليل إلى الفجر، لا بد من أعمال أخرى سابقة للصلاة، فيكون مراد بما نفت هنا إيش؟ الصلاة نفسها. وفيما ثبت عنه أنه يحيي الليل كله ما يتقدم الصلاة من أعمال كالوضوء وغيره. وفي أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصم شهرا كاملا غير رمضان، ففيه دليل على ضعف الأحاديث الواردة في صيام رجب، وأن ذلك لا يصح. وكذلك ما قيل إنه يصام رجب وشعبان ورمضان، فكل ذلك ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن قد ورد عن عائشة نفسها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ربما صام شعبان كله. وهذا الحديث ورد على وجهين: أنه يصوم شعبان كله بالتوكيد، يعني كله للتوكيد، وفي بعض ألفاظه إلا قليلا، فإما أن يحمل على أنه صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصوم شعبان كله، وأحيانا بعضا منه، وعلى هذا يصح النفي في هذا الحديث. ويكون معنى قولها ولا صام شهرا كاملا يعني في كل سنة غير رمضان فيزول الإشكال. وفيه أيضا ما حصل من ابن عباس حيث قال الرجل أخبرني بما تقول فجاء فأخبره ثم صدقه ابن عباس القول وقال لو كنت أقربها أو أدخل عليها لأتيتها حتى تشافيني به. ففيه طلب علو الإسناد لأن ابن عباس رضي الله عنهما هو الذي أرسله إليها فكان بينها وبينه واسط، لكن لو شافها بالحديث لم يكن واسطة. ففيه دليل على ما يذهب إليه علماء الحديث من طلب علو الإسناد، وعلو الإسناد معناه قلة رجال الطريق. ومعلوم أن علو الإسناد أقرب إلى الصحة من نزول الإسناد، لأنه كلما كثرت الواسطة احتمل الخطأ أكثر، وإذا قلت فإنه يكون أسلم. طيب لو أجرينا مسابقة على فوائد هذا الحديث ممكن؟ نعم. طيب إن شاء الله نجري مسابقة على هذا الحديث إلى الأسبوع القادم على فوائد الحديث الأصولية والحديثية والفرعية، كل شيء، كل ما يتعلق به. ويحسن أن تجعل كل شيء على حدة، وهذا سهل، تخلوا صفحة لنوع والصفحة الثانية لنوع، وإن لم تمتلئ الصفحات مو لازم. أفهمتم الآن؟ يلا شدوا حيلكم. نعم. إيش؟ أجل نكمل. الله أكبر. والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة والخاتمة. مش قلتم؟
ذكرت الفوائد الشريط.
أيوة.
يمكن رجوع الشريط.
أكثر فوائد. لا يمكن. الظاهر ما يمكن. لأن معنى أنا نقلتها.
حتى بعضهم.
وترى فاتنا شيء كثير، يعني الآن الحديث هذا فيه فوائد كثيرة. فاتنا شيء. نعم. وأيضا فيها زيادة ما يحصل فيه من فوائد، وكذلك ما فيه من المبهم أو المشكل، مثل قوله الشيعة إنه نهى عن الشيعتين، ما هما الشيء المبهم فيه يوضح، يعني الشرح مو لازم إلا الشيء المبهم الذي يحتاج الإنسان إلى فهمه، وكذلك ما يستنبط منه من الفوائد. ولكم أسبوع كامل. نعم. ايش يا اخي المشكله؟
لو يذكر يا شيخ.
لا ما لا لا اجيز الرجوع للشريط مباشره، لكن الذي عارق في افهامكم من مما قلت ما في باس،
لكن للفائده يا شيخ.
نعم. ها لا الذي علق ايضا لا يرجع لما علق،
لكن للفائده يا شيخ.
لا لا تزعل عن شيء أنت بذلك نسألكم، لكن عاد أنت سألت. أنا
أقول للفائدة يا شيخ.
ها؟
أقول للفائدة ينقلون
ايه؟
الإخوان من الشريط
ايه؟
ويضعون عند الفائدة من الشريط، وبقية الفوائد يأتون بها من أنفسهم.
الله نمات. نعم. إيه لكن فيه ناس مسجلين غيرك.
في واحد
نعم. وش رايكم اللي قال خالد فيه يعني؟ نعم.
او يا شيخ موسى يمنع ما يعطي
الشرط، لان هذا اكمل بوجود فوائد كثيره من ايه؟ من الطلاب ايه؟ احسن من الفائده.
اي بس يفوت الامتحان.
الامتحان اذا صارت معزوه الى الشريط
ايه؟
ما لن يستفيد،
يعني نقول ما لك فضل في هذا.
ما نعم الفائده هذه من الشريط ليست منك.
طيب لا بس ما في علشان قصدك لأجل يكون الفائدة عامة.
أي نعم قصدي أن تجتمع الفائدة منكم ومما يستخرجونه.
نعم أي إن شاء الله تجبدوها هي الأسبوع القادم نشوف عندنا نكون لجنة تميز بينها. نعم أي معلوم شروح اللي من غير درسنا ما في بأس. نعم
كان إذا عمل أثبته.
نعم
هذا
يشرع
على أيضا
إيه نعم لأن الرسول الرسول حث على هذا قال أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل
شيخنا راح تصدق مثلا في أول الشهر بعشرة ريالات.
نعم
هل يستحب كل ما جاء أول الشهر يتصدق بعشرة ريالات؟
لا قد يقال هذا من البدع لأنه ما ورد عن الرسول بهذا لكن يتصدق فقط يتصدق فقط سواء في أول الشهر أو في آخر.
الضابط الشيخ العمل يحب
نعم يعني مثلا إنسان من عادة من يصلي الضحى أربع ركعات مثلا نقول أثبتها من عادة مثلا أنه إذا توضأ صلى سنة الوضوء أثبتها لكن لاحظ أنه قد يعرض للإنسان عمل أفضل من عمله الذي كان يداوم عليه فيترك.
شيخ إذا كان مثلا عمل عارض
نعم
أثبت هذا العمل
عارض. لا مو بالضبط العارض لسبب ما يدخل فيها. نعم يا خالد
الحديث يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاه ليل مطلقه.
ايش
لم يصلي صلاه ليل مطلقه؟
صلاتين
صلاه ليل مطلقه.
نعم
انما اوتر وصلى ركعتين
هو صلى عليه. هي ما ذكرت انه يصلي 11 ركعه ما ذكرتها في هذا الحديث وصلاه 11 ركعه يسلم من كل ركعتين عند بعض العلماء يقول الوتر في الاخيره فقط وأما العشر فليس فهي صلاة ليل.
والحديث هذا
نعم
هذا لم يدل على صلاة ليل
مطلقة. هو يدل على الوتر لأنه سأل عن الوتر الرجل سأل عن الوتر فقط.
صلاة الليل مع الوتر أكثر من 11
لا يا أخي مو صحيح. صلاة الليل إذا صليت صلاة الليل فلا تتعدى 11 ركعة.
وإذا وترت بتسع
إذا وترت بتسع معناها أنك ما صليت صلاة الليل جعلتها كلها وتر انت الوقت ها
ما تصلح
هذه
يا شيخ.
عندنا انا البخاري ولا لا
البخاري
طيب ها
يعني ما يصلي الواحد ليل يصلي
ال 11 له ان يوتر ولا يصلي ليل يوتر بثلاث خمس سبع تسع كل هذا وتر. اذا صلى ركعتين 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 ثم اتى بالواحده يكون الوتر هو الواحده فقط فهمت؟
يعني ما يصلي صلاة ليل مثلا ثم يوتر بتسعة أو بإحدى عشر.
لا ما ورد عن الرسول لأن لو صلى صلاة الليل مثلا وأوتر بتسعة قلنا مثلا صلى عشر ركعات أوتر بتسعة كم يصير الجميع؟ تسعة عشر يزيد على ما كان الرسول يفعله. نعم هو على كل حال يصدق على الوتر من قيام الليل يصدق عليه من قيام الليل لأنه صلاة في الليل لكن الوتر له نية خاصة له نية خاصة أخص من قيام الليل. نعم إيش
إشهاد انطلق رجعة إنه على الصحيح أنه سنة.
نعم
يعني
هذه أشياء كثيرة وردت عن الصحابة يراجعون بدون إشهاد العمل يدل على هذا. انتهى الوقت جماعة انتهى ولا احتاج إلى
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا
هذا ما هو صلاة الأوابين
سم
باب صلاة الأوابين
قبله
ما قبلها إلا الحديث الطويل اللي أخذنا فوائده، ها؟ اللي بعده مباشرة. طيب.
وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه طلق امرأته ثم انطلق إلى المدينة ليبيع عقاره فذكر نحوه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه قال انطلقت إلى عبد الله بن عباس فسألته عن الوتر وساق الحديث بقصته وقال فيه قالت من هشام قلت ابن عامر قالت نعم المرء كان عامر أصيب يوم أحد. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن زرارة بن أوفى أن سعد بن هشام كان جارا له فأخبره أنه طلق امرأته واقتص الحديث بمعنى حديث سعد وفيه بمعنى حديث سعيد وفيه قالت من هشام قال ابن عامر قالت نعم المرء كان أصيب مع رسول الله نعم قالت نعم المرء كان أصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وفيه فقال حكيم بن أفلح أما إني لو علمت أنك لا تدخل عليها ما أنبأتك بحديثها. وحدثنا سعيد بن منصور
ما في هوى
حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد جميعا عن أبي عوانة قال سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام الأنصاري عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. قالت وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان. حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب حاء وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله أخبراه عن عبد الرحمن بن عبد القارئ قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. كل هذه متابعات لما سبق وقد تكلمنا على كثير منها.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.